بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الضيافة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. تلك الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بحسن الضيافة، وقد ذكرنا في لقاء سابق أدبا مهما هو غاية في الأهمية، هو ما يتعلق بعدم التكلف في إكرام الضيف. والتكلف في إكرام الضيف في الحقيقة له مفاسد. صحيح أنه فيه إكرام للضيف، والشرع قد أمر بإكرام الضيف والإحسان إليه وجعل ذلك من علامات الإيمان، ولكن التكلف في إكرام الضيف بما لا يطيق الإنسان وبما يوصل إلى حد الإسراف، لا شك أن فيه مفاسد على من يضيف الناس بمثل هذه الصورة، إذ أنه يكلف نفسه ما لا يطيق، وذلك يورثه وذلك يورثه التضايق من ضيافة الناس، لأنه يتكلف على نفسه ويقع نفسه في الحرج، فهذا يحجمه عن استقبال الضيوف. وكذلك أيضا يوقع الضيف الذي استقبله في الحرج، وذلك إذا رآه يتكلف، والناس لا تحب أن يتكلف الناس لأجلهم، إنما حقهم هو حسن الضيافة والإكرام، ولكن عندما تكلف على نفسك وتبالغ ربما لا يأتيك مرة أخرى بسبب هذا التكلف، هذا الإحراج الذي توقعه عليه وتوقع نفسك فيه. هناك كذلك أيضا آداب أخرى تتعلق بالضيافة، ومنها الإحسان إلى الضيف مدة إقامته، وذلك بأن يوفر له مكانا مناسبا إذا أراد النوم بعيدا عن ضجيج الأولاد، مكانا نظيفا ووسادة مريحة، ويجهز له طيب الطعام، ويبذل الضيف ما يستطيع من حسن تعامل مع من أضافه، وكذلك أيضا المضيف يحسن إلى ضيفه مدة إقامته. فإذا أراد الضيف الخروج فمن الأدب أن يخرج معه صاحب البيت حتى يضيفه ويكون معه عند خروجه إلى باب البيت، فإذا أراد الضيف الانصراف فينبغي أن يوصله صاحب البيت بنفسه إلى باب الدار، وهذا من احترام الضيف وإكرامه، فلا يقعد صاحب البيت في مكانه ويأذن الضيف بالانصراف، بل يخرج معه مودعا له. زار أبو عبيد الإمام أحمد في منزله فلما أردت القيام قام معي. قلت له لا تفعل يا أبا عبد الله. قلت له لا تفعل يا عبد الله. فقام معه إلى حين خروجه ليودعه. ولذلك قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم الدخول وإغلاق الباب إلا بعد انصرافه، فلا يدخل صاحب البيت ولا يغلق الباب إلا بعد أن ينصرف الضيف ويركب دابته ويمشي، فإن هذا من إكرامه واحترامه والتلطف معه. فهذه يعني جملة من الآداب التي فيها احترام الضيف، كأنك عندما يخرج هذا الضيف تودعه ولا تدخل باب بيتك حتى تتأكد أنه قد غادر وانصرف. فأنت في هذه الحال تكرم هذا الضيف غاية الإكرام، قد حفوت به عند قدومه وحفوت به عند جلوسه وحفوت به عند إطعامه وحفوت به كذلك أيضا عند ودعه، فكنت معه عند ودعه. هذه أداب في الحقيقة ينبغي أن تراعى وأن تطبق بين الناس، لأن تطبيقها بين الناس له آثاره الحميدة. فمن آثار الحميدة لإكرام الضيف وتحقيق هذه الأداب المحبة التي تكون بين الزائر وبين المضيف، فهذه الآداب تورث المحبة وتورث المودة بين المسلمين. والشرع يدعو إلى كل أمر يؤلف بين القلوب ويحبب النفوس بعضها إلى بعض. وكذلك أيضا من جملة الآثار الحميدة ما يقوم بقلب الإنسان من الإيمان، فإن الذي يدفع إلى إكرام الضيف متى ما كان هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يدفع ذلك إلا ما بقلبه من إرادة الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قصد الإنسان الإخلاص لله سبحانه وتعالى في إكرام الضيف والإحسان إليه وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، فلا شك أن هذا من علامة الإيمان، إذ أنه يبذل من وقته للضيف ويبذل من ماله لأجل هذا الضيف وهو لن يجد من ذلك إلا الأجر والثواب، فهذا هو الذي يدفعه إلى إكرام الضيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف من علامات الإيمان. كذلك أيضا إكرام الضيف يعود على الإنسان بالبركة والخير في ماله، فالذي يكرم الناس ويحسن إليهم جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى الإحسان، والله جل وعلا قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وذلك قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالذي يكرم الناس وينفق من ماله لأجل ذلك يعود ذلك عليه بركة في ماله وفي أهله. فهذه كلها آثار حميدة يحققها الإنسان من خلال إكرام الضيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير أخ فيصل.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، غدا أنا مسافر الساعة 3:30 الفجر، فبالنسبة حق صلاة الفجر
نعم.
يعني بما أن الإمارات توقيت أذان وقت أذان الفجر 6:45 تقريبا، فبما أن رحلتي يعني تغادر الطيارة 3:30 يعني تقريبا أقل من ساعتين أكون طارت الطيارة يعني، فبالتأكيد أكون تقريبا تجاوزت حدود الإمارات. فما أدري أنا يعني هل ألتزم بتوقيت الإمارات يعني الفجر أو ماذا يعني كيف التصرف؟
إن شاء الله.
هذا سؤال الأول.
نعم.
سؤالي الثاني بالنسبة حق يعني إذا بغيت أتوظف الطيارة، يعني بالنسبة إذا بالوضوء بالذات يعني عند غسيل الأقدام، لما أرفع رجلي يعني عشان أغسلها، طبعا الطيارة دورة المياه ضيقة يعني المكان ضيق، فأجد صعوبة في رفع القدم. وثاني شيء يعني الماي لما أستخدم الماي لما أفتح الماي ينزل قليلا ويتوقف يعني الماي، فأجد صعوبة في غسل القدم. يعني هل يجوز أني أخذ الماي بيدي وأمسح على رجلي أحاول أني أمسحها بالكامل؟ يعني هذا سؤالي الثاني، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ فيصل. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أخ فيصل يقول أنه سيسافر غدا في 3:30 صباحا، فيقول الأذان هنا أذان الفجر عندنا في 6:44، فيقول أنه سأسافر قبل الأذان. فيقول عندما أصلي الفجر وأنا في الطائرة أصليها مع توقيت أي بلد، هل بتوقيت الإمارات أو بتوقيت أي بلد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمواقيت
الشيخ توقيت الأذان
5:45 6:44 الصلاة لا تحل إلا بدخول الوقت، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. فالصلاة متى ما صليت قبل الوقت فإنها لا تصح، وذلك أجمع أهل العلم على أن الصلاة متى ما صليت قبل الوقت فإنها لا تصح، ويجب على من صلاها أن يعيدها. إذن فلا يشرع لك أن تصلي الفجر إلا إذا دخل الوقت، ودخول الوقت المعتبر فيه هو دخوله حيث كنت، حيث كنت. ولذلك هذه مسألة مهمة لابد أن يفهمها من أراد السفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
سعد الله مساك أستاذي، وبارك الله في شيخنا الفاضل.
مساك سعيد، الله يحفظك، تفضل.
سيدي الفاضل، احنا دائما نسأل بعد وفاة الشخص والانتقال إلى حياة البرزخ، العقاب الذي يحاسب به، هل يحاسب من أول ما يدخل القبر أم يوم الحساب أيام البرزخ هذا؟ هل أصحاب الذنوب سيكونوا يعني معذبين بذنوبهم طول الفترة هذه، أم العذاب حتى يوم القيامة مثلا أو إلى أن تقوم الساعة؟ نبي نعرف ذلك. جزاكم الله خير، وجزاكم الله خير، شكرا يا شيخ.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ نعود لسؤال الأخ فيصل بالنسبة للمسافر بالطائرة، يقول يصلي على أي توقيت، هل توقيت البلد التي سافر منها؟
نعم، فذكرت أن الصلاة لا تصح إلا بدخول الوقت، والعبرة بدخول الوقت هو دخول الوقت في المكان الذي أنت فيه. فإذا دخل الوقت في المكان الذي أنت فيه فقد حلت الصلاة عليك، أما إذا دخلت في مكان لست أنت فيه وإنما قد غادرت هذا المكان فإن هذا الوقت ليس وقتا للصلاة بالنسبة لك. ولذلك عليك أن تعلم اتجاه الطائرة، هل اتجاه الطائرة إلى الشرق أم إلى الغرب، وهذا يؤثر في معرفة الوقت. فإذا كنت ستسافر إلى جهة الشرق فإن وقت الفجر سيكون أبكر، لأن من كان في جهة المشرق فإن وقت الفجر بالنسبة له هو متقدم علينا. فمثلا لو كان عندنا الآن الأذان يؤذن في 5:44، لو كنت في جنوب شرق آسيا في التوقيت الذي نحن فيه، لا، هم يؤذن عندهم في 4:30 ربما، ونحن عندنا في 5:45، فهناك فرق كبير بيننا وبينهم. أما لو اتجهت جهة الغرب فإن توقيت الفجر سيتأخر، ولذلك حتى تعلم أنت وقت الصلاة الذي يحل عليك لك في ذلك وجهين. الوجه الأول أن تعلم المكان الذي أنت فيه وتعرف وقت الصلاة فيه، فهذا وجه. فتعرف أنت إذا كنت متجه إلى جهة الغرب مثلا فاتجهت إلى مصر مثلا، ستعلم أن وقت أذان الفجر عندما سيدخل عليك ستكون أنت في حدود هذه الأماكن فستصلي الفجر. هذا وجه. والوجه الآخر أن تنظر من خلال النافذة، فإذا رأيت ضوء الفجر قد بان وظهر ولم تشرق الشمس فتصلي صلاة الفجر، وهذا سهل بحمد الله. بإمكانك أن تنظر فترى بريق الفجر واضحا فتصلي الفجر. فوقت الفجر بحمد الله سهل يسير، يمكن معرفته من خلال النظر إلى النافذة. أما بقية الأوقات فهي بالنسبة للمسافر هي وقت جمع، فبإمكانه إذا جاء وقت العصر أن يجمع بين الظهر والعصر وهو في الطائرة إذا كان محتاجا إلى الجمع، وهذا سهل بحمد الله. وكذلك أيضا بين المغرب والعشاء، بإمكانه أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الصلاة في الطائرة، وذلك لأن الوقتين في حق المسافر وقت واحد، الوقت الذي يقع فيه في الحرج وهو وقت صلاة الفجر، وبإمكانه أن ينظر عبر النافذة فيرى ضوء الفجر قد ظهر فعند ذاك يصلي صلاة الفجر والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد العزيز، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أبو عبد العزيز.
بس عندي بس سؤال للشيخ.
نعم.
الله يسلمك يا شيخ، أنا تقريبا الحين صار لي تقريبا 27 سنة، كان في يعني كان في موقف بيني وبين مسؤولي تقريبا سنة 99 ولا سنة 2000. الموقف هذا يعني أنا كنت حاطنه في قلبي تقريبا 27 سنة، وكنت يعني دائما ما أحاول إني ما أعفو عن هالشخص ولا أسامحه. يقول مسؤولي اللي كان ذيك الأيام يعني من 27 سنة. الحين بعد 27 سنة أنا عفيت عنه. أنا طبعا الرجال ما أعرف هذا شو بصيره، هل هو عايش ولا هو يعني بعد طولة عمر طبعا. لكن الحين اتأكدت أن الموقف اللي كان بيني وبينه نفعني الحين، يعني 27 سنة تغيرت حياتي. يعني أنا كنت في طريق وهذا الشخص يوم سوالي نفس ما تقول يا شيخ، سوالي مثلا سوى بيني وبينه موقف في العمل، تغيرت طريقة عملي كامل، تغيرت كامل بسبب الموقف مع هالمسؤول لأنه ظلمني. فأنا 27 سنة كنت حاطط قلبي عليه، يعني دوم أحاول إني ما أقدر أسامحه. أنا 27 سنة يعني تغيرت حياتي كامل. الحين بعد 27 سنة أدركت إن رب العالمين هو اللي أراد هالشيء، والحمد لله استوى الأفضل لي. الحمد لله رب العالمين. فحين يا شيخ يعني مثلا أنا بس يعني الواحد كيف يقدر ينصح نفسه في العفو وفي المسامحة؟ يعني هذا الشيء يا شيخ أنا صعب، مثلا واحد يقولك والله أنا بسامح يا أخي صعب. فبغينا عضو يا شيخ بهالموضوع، يعني إنسان بعد هالعمر كله وآخر شيء يتفاجأ أن هذا الموقف غير حياته كامل، وآخر شيء طلع هو الكسبان مش الشخص اللي يوقف ضده، ولا كان سبب له أن يغير مجرى حياته كامل. فهذا يا شيخ بغينا عضو بس عشان الواحد يقوى إيمانه.
جزاك الله خير أبو عبد العزيز، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فالشيخ سؤال الأخ فيصل يقول بالنسبة أيضا للوضوء في الطائرة وغسل القدمين، يقول المكان في الطائرة ضيق ويصعب علي، يقول أن أرفع قدمي وأغسل بالماء والماء قليل، فيقول هل يجوز أن أخذ الماء بيدي وأمسح رجلي بهذا الماء؟
المسح هو فرض الرأس والأذنين، فمن أراد أن يمسح فإن المسح يكون على الرأس والأذنين، أما بقية الأعضاء فحقها الغسل، والغسل لابد أن يكون فيه غمر للعضو بالماء، لأن هذا هو الغسل، فغمر العضو بالماء هو الواجب في الوضوء. ومن كمال وتمام هذا الغسل الدلك، فمتى ما غمر الماء هذا العضو ودلكه فقد حقق الواجب عليه. وبناء على ذلك، فإذا كان يقصد بهذا المسح غمر العضو بالماء بأن يأخذ الماء ويضعه على العضو غمرا وليس مسحا، فإن هذا صحيح. أما إن كان يأخذه كالمسح فيأخذ ما في يده ثم بعد ذلك يبدأ يمسح بما بقي من البلل في يده على أعضاء الرجل، فهذا ليس بغسل وهذا مسح، كما يفعل بعض الناس مثلا، يأتي بمنديل يبلل المنديل بالماء ثم بعد ذلك يمسح بهذا المنديل على أعضائه، هذا لا يعد غسلا، هذا مسح وليس بغسل. أما لو أنه ملأ هذا المنديل ماء ثم عصر هذا المنديل فنزل الماء على العضو ثم غسل به، كان هذا غسلا وليس بمسح. وفي الحقيقة حتى يخرج من كل هذا بإمكانه أن يأتي بكوب ماء فيملأ به هذا الكوب ثم بعد ذلك يغسل القدم، فهذا أرفق به وأسهل والحمد لله، ولا يحتاج الأمر إلى أن يرفع رجله ولا يحتاج كذلك أيضا إلى أن يغسل، وإنما كوب ماء سواء في قنينة ماء أو سواء في كوب ماء يضع فيه الماء ثم بعد ذلك يغسل الرجل، فالأمر لا يحتاج إلى كثير تكلف والأمر سهل يسير، بإمكانه أن يغسل القدم من غير أن يرفع قدمه بالماء على دورة المياه في الطائرة، فيحقق المطلوب بكل سهولة ويسر والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول بعد وفاة الشخص ودخوله يقول في القبر وحياة البرزخ، فيقول هل يحاسب الميت بعد دخوله القبر مباشرة أو يكون الحساب في يوم القيامة؟ ويقول متى يكون النعيم والعذاب، هل بدخوله القبر أو بعد الحساب بعد أن يحاسب يوم القيامة؟
من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من فترة القبر وعذاب القبر، وهذا في كل صلاة كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله من أربع، ومنها من فتنة القبر وعذاب القبر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه ذكر نزع الروح، وفي أوله يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه عليهم المسوح معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج روح المؤمن وأنها تسيل بكل سهولة ويسر، ثم يصعدون بها إلى السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة، فيقول ريح ابن فلان الفلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، ثم تعود هذه الروح إلى الجسد فيأتيه ملكان ويسألانه الأسئلة الثلاث، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيأتيه من روحها وريحها فيأتيه من روحها وريحها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية وهي حال نزع الكافر أو المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر فإذا، وفي رواية المنافق، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من أنزل عليه ملائكة سود الوجوه عليهم المسوح معهم كفن من كفن النار وحنوط من حنوط النار إلى آخر الحديث، وفي آخره عندما يسأل يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول ربي لا تقم الساعة. وأما المؤمن فيقول ربي أقم الساعة كي لا أرجع إلى أهلي ومالي، يخشى أنه سيرجع إلى التعب وإلى المشقة، فيريد أن يكمل النعيم. أما الكافر فلما يرى بداية هذا العذاب فيقول ربي لا تقم الساعة، لأن ما سيكون أشد وأنكى. ولكن هذا ليس فيه أن الإنسان يحاسب على أفعاله، ولكن هناك دلت النصوص على أنه قد يعذب ببعض الذنوب والمعاصي إذا كان في قبره، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فلما سأل صلى الله عليه وسلم ما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنهما لكبير، قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي لفظ لا يستنزه من البول، وقال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا يدل على أن المرء قد يعذب في القبر ببعض ذنوبه، ولكن قاعدة أهل السنة أن النعيمة أن عذاب القبر بالنسبة للمؤمن لا يدوم كعدم دوام عذاب النار على المؤمن، فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. والمقصود أن الحديث عن الحياة البرزخية هو حديث عن الغيب، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت النصوص بشيء مما يكون في هذه الحياة، ومن ذلك أن الله جل وعلا قال في عذاب آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد يكون هذا العذاب عاما دائما بالنسبة إلى الكافر، وأما المؤمن فإن عامة النصوص تدل على أن عذابه لا يدوم لو كان يعذب. وأما النعيم فما ذكرت من النصوص يدل على أنه ينعم، وهل يبقى النعيم هذا الله أعلم، لا أعلم في النصوص ما يدل على ديمومة النعيم على المؤمن. ولكن شأن هذه الحياة البرزخية هي شأن الدنيا، ما هي إلا لحظات، وإلا ويرى المرء نفسه في عرصات يوم القيامة. فإذا هذه المسائل في الحقيقة جزء منها غيبي الله أعلم به، وجزء منه قد أطلعنا الله جل وعلا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فما أطلعنا منه فنؤمن به ونقول آمنا به كل من عند ربنا، وما لم نعلم فإن الأصل أن يبقى إيمان المؤمن بالغيب إيمانا مجملا، وهذا من تطبيقا لقول الله جل وعلا في أول صفة من صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، فهذا مما غاب عنا، فما أطلعنا عليه آمنا به، وما جهلناه نبقى على إيماننا بأن هناك عذابا للقبر ونعيما للقبر، قد يدوم وقد لا يدوم، هذا علمه عند ربي جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز يقول حصل له موقف مع مسؤوله في العمل، يقول من تقريبا 27 سنة، ويقول من ذلك اليوم إلى اليوم يقول لم أعفو عنه، ويقول يصعب علي أن يعني أسامحه، فالآن يقول تأكدت أن هذا الموقف نفعني، وإن كان هذا المسؤول قد ظلمني، لكن يقول كان هذا الأمر خير لي. فيريد منكم فضيلة الشيخ توجيه كلمة ونصيحة، كيف الإنسان يتخلص من عندما يظلم، يتخلص ويخلص ما في صدره من تجاه الآخرين ويعفو عنهم.
في الحقيقة سؤال الأخ السائل في الحقيقة سؤال مهم، لأن العفو عن الناس والصفحة عنهم ليست صفة تكون في عموم الناس، بل هي صفة من خواص صفات الناس، وهذه الصفة لا تكون إلا في القلة من الناس الذين استشعروا عفو الله جل وعلا ورحمته بعباده، هذه الصفة لا تكون إلا للكمل من الناس الذين صفت قلوبهم واستقامت نفوسهم، فكانوا ذو قلب رحيم وكذلك أيضا ذو عفو عن الناس. الذي يريد أن يستشعر عظمة العفو فلينظر إلى عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، كم يخطئ العباد في حق الله سبحانه وتعالى ويظلمون أنفسهم ويظلمون ربهم، ومع ذلك الله جل وعلا يقول لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بارك الله فيكم فالشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد.
الله
يعافيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال الله يحفظك.
نعم.
بخصوص صلاة المغرب اللي بلحق آخر ركعة مع الإمام، يعني هل لمن يتم برجع بقرأ الركعتين منفرد، ولا لازم يصلي كمان واحد ويكمل واحدة؟ يعني بس لحق أول ركعة مع الإمام، يعني أو عفوا أول ركعة مع الإمام، هذا سبطل في عنده ركعتين.
الركعة الأخيرة تقصد؟
لا، يعني أول واحدة تمها مع الإمام، هسه تكملة، هل يكمل كمان بعد واحدة، ولا يعني بصير تشاهدين في الصلاة والشهود؟ بس إنه بس كيف بتمها، يعني لحق ركعة واحدة كيف تكملت الباقي؟
يعني قصدك أنه أدرك ركعة واحدة مع الإمام وبقيت أيوة. في حقه ركعتين.
بقيت في حقه ركعتين، بس كيف بتمهم؟ هل بقرأ السور القصير بقرأهم مرتين في آخر ركعتين، ولا بس بقرأ سورة واحدة، أو بس كيف عملية التمام
بتم
الصلاة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. وفي سؤال ثاني الله يحفظك بشكل سريع.
نعم.
بخصوص هذول الشباب اللي مثلا بنلاقيهم مرات كثير على الفيسبوك وعلى الإنترنت، بقول بيسووا تصوير يعني أشياء مضيعة على الوقت، وأشياء مثلا استغفر الله تفاهة، بقعد يعمل مثلا نكت وأشياء وضحك ولعب وماسكين التليفون وبصوروا شمال ويمين، هذول شو حكمهم في الشارع؟ وبعدين حتى لما يصوروا الناس مثلا بالشارع، مش هذا كمان شرعا حرام الا تاخذ اذن الناس لما تيجي بدك تصور؟ او مثلا بيعملوا هذه الاشياء، او مثلا بيجي بيعملوا دعايات او مثلا شغله معينه، بكون حتى قله ادب فيها استغفر الله، ما بتحس انه فيه رجوله او فيها يعني؟ بس شو حكمهم الشرعي هذول اللي بيمسك التليفون وبيصور 24 ساعه بكل شيء؟
ان شاء الله.
الله يجزيكم الخير وشكرا
جزيلا. جزاك الله خير، الله يحفظك اخ احمد. تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم. فضيلة الشيخ، سؤال أبو عبد العزيز، أقول: كيف الإنسان يتخلص وينقي ما في صدره وقلبه تجاه الآخرين ويعفو عنهم؟
قد ذكرت أن صفة العفو عن الناس ومسامحة الناس هذه صفة قل أن توجد في الناس، ولذلك هذه هي صفة خواص الناس من الأنبياء ومن الرسل ومن الصالحين. وهي من أعظم صفات الرب تبارك وتعالى أنه هو العفو الغفور، فالعباد يخطئون ويسرفون في حق الله، ومع ذلك الله جل وعلا يغفر هذه الذنوب ويزيل عنهم هذه الخطايا بمنه وعفوه وكرمه. فالذي يريد أن يعفو لا ينظر إلى حظ نفسه، الذي يمنع كثيرا من الناس من العفو عن الناس هو يقول: أخطأ في حقي وأساء علي وظلمني واعتدى علي، ونحو ذلك من الأمور التي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل مما يسوله الشيطان من تعظيم النفس وإكبار النفس وأن هذا استنقاص له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالعفو عن الناس يجعل المرأة عزيزا عند الله سبحانه وتعالى. المقصود أن المرء إذا أراد أن يصل إلى العفو عن الناس فلا بد أن يجاهد نفسه وأن يقابل ما يكون في قلبه من السوء على الناس ومن الحقد عليهم بالصفح وسلامة القلب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا غل فيه ولا حسد ولا بغي. هذا هو المخموم، مخموم القلب هو الذي قلبه صاف على الناس، سليم الصدر تجاههم. ولذلك الإنسان إذا وقع عليه ظلم فهو مخير بين أمرين: الأمر الأول أن لا يعفو، وهذا حقه أن لا يعفو عمن ظلمه، هذا أمر يرجع إليه، فليس من الواجب على الإنسان أن يصفح عن الظالم، فقد يأخذ بحقه ويطالب بحقه، إما بالوسائل الشرعية كأن يرفع الأمر إلى القضاء أو يتظلم على حقه أو يأخذ حقه يوم القيامة ممن ظلمه فيقتص من حقه يوم القيامة فينال حقه وجزاه. وأما القسم الآخر وهو أن يعفو وأن يصفح، فالذي يعفو ويصفح أجره عند الله سبحانه وتعالى، وذلك الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي ستنال أجرك عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقتص من الناس فسيأخذ حقه كاملا، أما الذي يعفو ويصفح فإن هذا سيكون أجره من عند الكريم واسع الفضل والعطاء. وذلك من أعظم صفات المؤمنين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فإذا استقامت لك نفسك وقوي قلبك وجاهدت هذه النفس فليكن العفو والصفح هو شعارك، ولتقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم. فكم عودي عليه الصلاة والسلام ولكنه عندما تمكن عفى عليه الصلاة والسلام عمن ظلمه واعتدى عليه، فنال بذلك محبة الناس ومحبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يعفو ويصفح فإنه ينال الأجر والثواب والمحبة من الله، ويكتب الله جل وعلا له المحبة أيضا بين الناس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
يا هلا، كيف الحال؟ كيف حالك شيخ عبد الله؟
الشيخ سالم، حياك الله أبو خليفة.
كيف الحال؟
الله يسلمك يحفظك أبو خليفة.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤالين طال عمرك.
نعم.
ممكن يعني أنا سمعت بحديث، هل صحيح أو لا؟ يقول لك إذا ما صليت المغرب يعني في الوقت هذا، في الوقت نفس الوقت صلي تأخرت، فيقول لك خلها لين صلاة العشاء، صلى المغرب أول وبعدين صلى العشاء. أما إذا ما جيت تصلي الظهر، جيت تصلي مثلا الظهر ما صليته فأخرت، هل يجوز أخرها لين صلاة العصر؟
إن شاء الله.
وتعالى السؤال الثاني طال عمرك، اللهم صل على النبي. أيوة، في هذه اللي يقول أن نزل موسى قال يقول ربك هل نزل أنا مادة من السماء تكون لنا عيدا، فهي مادة هو شيء من مادة هذه اللي نزل سبحانه وتعالى لهم، ومنها أي قوم من هذه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله.
جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ أحمد يسأل يقول إذا دخل المصلي وأدرك مع الإمام الركعة الأخيرة ثم قام ليقضي ما عليه من ركعات، فيقول كيف يتم هذه الركعات؟ بالنسبة للقراءة هل يقرأ بعد الفاتحة سورة؟ وأيضا بالنسبة للتشهد هل يتشهد في الركعتين؟
ما يدركه المأموم من صلاة الإمام، هل هو آخر صلاته أو هو أول صلاته، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وهذا قول عند بعض العلماء، ولكن الصحيح والله أعلم أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبناء على ذلك فإنه إذا قام مسبوقا بعد ذلك فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، لأنها هي الركعة الثانية بالنسبة لهذا المأموم. وكذلك أيضا إذا قام إلى الثانية فإن في كل ركعتين التحية، وبناء على ذلك فإنه إذا قام إلى الركعة الثانية بالنسبة له عندما يجلس في هذه الركعة فإنه يجلس للتشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، يقول في كل ركعتين التحية. إذن فبناء على ذلك فإنه سيتشهد التشهد الأخير مع الإمام، هي الأولى بالنسبة له، ثم سيقوم بعد ذلك للركعة الثانية بالنسبة له فسيقرأ الفاتحة وسورة، وعندما سينتهي من هذه الركعة سيجلس للتشهد، لأنه في كل ركعتين يكون التشهد، ثم سيقوم للثالثة ويجلس للتشهد الأخير، وهذه الركعة الثالثة يقرأ فيها سورة الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة بعدها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم من الشباب، ويقول للبنات، من يعني أصبح همه التصوير، تصوير كل شيء، الحياة حياته كاملة، ما يأكل ما يشرب، أين يذهب أين يرجع، أين يسافر. أيضا فصيح يقول البعض يأتي بأمور يعني يقصد منها الضحك واللعب وغيرها، والبعض يقول أيضا يصور الآخرين في الشوارع، فيقول ما حكم هذه الأمور؟
نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من هذا الأمر الذي انتشر انتشار الهشيم بين الناس، فأصبح المرء يعيش حياته وكأنه يعيش حياته مع الآخرين، إذا خرج فإنه يصور عند خروجه، إذا دخل يصور عند دخوله، بل البعض أصبح يصور أهله وزوجته وعياله وأمه ويظهرهم للناس، وهذه في الحقيقة من فتنة التصوير التي ابتلي بها بعض الناس هداهم الله. والإنسان العاقل الناصح لنفسه يعلم أنه محاسب على أعماله، أنت مطالب بأن تقوم بما عليك من الواجبات الشرعية، أنت مطالب بأن تؤدي حقوق أهلك وأبنائك عليك، أنت مأمور بأن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من أداء الأمانة في العمل. هذه مهمات يقوم بها الإنسان ومعالي الأمور التي يفعلها، لا أن يكون تافها يهتم بهذه الأمور فيجعل حياته مشاعة بين الناس. ولذلك نرى انتشار مثل هذه الظواهر ووقوع العين ووقوع الحسد بين الناس ووقوع التفاخر وما يجد الفقراء به على الأغنياء وما يروج أحيانا به من الكذب ومن التلاعب على الناس، فيظهرون سلعا بأنها من أفضل السلع ثم بعد ذلك هم يكذبون يروجون بمثل هذه المقاطع، أو يظهرون الطعام على أحسن ما يكون وهو في الحقيقة تزوير وتشويه على الناس وتغريرا بهم. ولذلك الإنسان العاقل لا يتبع أولئك التافهين ولا يستمع إليهم، بل يلزم نفسه ويعرف مصلحة نفسه ويحذر من أمثال هذه الأمور التي بدأت حتى تنتشر بين الصغار، حتى الصغير يبدأ يصور وينشر المقاطع ربما وأهله لا يعلمون، فإذلك الناصح لنفسه والناصح لأهله يحذر كل الحذر من الوقوع في مثل هذه الفتن المتعلقة بالتصوير. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. سؤال أبو خليفة يقول إذا هل الصحيح إذا لم يقل أصلي المغرب وأخرها مع العشاء وأيضا الظهر، هل يجوز هذا الأمر؟
لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها، بل أداء الصلاة في وقتها، بل إن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها معدود عند العلماء من كبائر الذنوب، فالمرء إذا أخر الصلاة ولم يخرج الوقت وجب عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة قبل أن يخرج الوقت، فإذا أدها في وقتها فقد أدى ما هو مطلوب منه شرعا، وعليه أن يتوب إلى الله من التأخير، لأن بعض التأخير يكون محرما، كان يكون التأخير في صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس فهذا وقت محرم، إنما هو وقت ضرورة لمن استيقظ أو لمن تذكر، وكذلك أيضا تأخير العشاء إلى قبيل الفجر. أما بقية الصلوات مما أذن فيه التأخير فإنه يؤخرها، وإن كان كما هو معلوم أداء الصلاة في أول الوقت من فضائل الأعمال، لكن لا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يجمعها مع الصلاة التي تليها، إلا إذا كان عنده عذر كسفر أو جمع يباح له فيه الجمع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.